بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان: دين الإسلام رؤية من الداخل. في ضمن الحديث عن قصة الديانات والرسل، وقد سبقنا هذا الحديث بحديث عن مراحل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، نبي الإسلام وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الرؤية للشيء من داخله تختلف بطبيعة الحال عن تلك الرؤية الخارجية. هذا المسجد مثلا إذا أردت أن تصفه من الخارج فإنك تستطيع توصيف مئذنته وقبته وجدرانه الخارجية وطلائه وأمثال ذلك، لكنك إذا دخلت إلى الداخل يتغير توصيفك لهذا المسجد فيتخذ منحا آخر. كذلك الإسلام تارة نتحدث عنه من الخارج، وهذا سيأتي الحديث عنه في المستقبل، وأخرى نتحدث عن الإسلام من داخله، وهو ما سنتعرض له في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. بداية لا بد أن نشير إلى أن هناك ثنائيات تعتبر معضلة في سائر المناهج، بينما هي بالنسبة إلى الإسلام منسجمة ومتآخية. على سبيل المثال، مسألة العقل أو النقل، هل نعتمد في أحكامنا العقائدية أو أحكامنا الشرعية على ما يصل إليه عقل الإنسان عبر القواعد والبراهين العقلية، أو أننا نذهب إلى ما جاء في النقل سواء كان عبر القرآن الكريم أو كان عبر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه من الأمور الإشكالية عادة، التعارض بين أمر النقل وأمر العقل. بالنسبة إلى الإسلام القضية محلولة، وهناك تآخ وتآزر بين هذين الجانبين. فكما يستدل العلماء بالقرآن الكريم وبالأخبار، أيضا يستدلون بالعقل، وذلك أن الأدلة الأربعة التي يعتمدونها في الاستنباط الفقهي تضم الجانب النقلي كما تضم الجانب العقلي أيضا. والأمر كذلك في خارج الفقه فيما يرتبط بالعقائد أيضا. هذا مثلا من الثنائيات الموجودة في داخل الإسلام، والتي لا يوجد هناك مشكلة فيها. التعارض أو التضاد بين الدنيا والآخرة، هناك بعض المناهج تقول لك إن همي الأساس هو الآخرة، كيف يفلح الإنسان في آخرته، وكيف يجيب على أسئلة ربه، وكيف يصل إلى الجنة. همي الأساس هو الآخرة، بالنسبة إلى الدنيا الأمر لا يعنيني كثيرا، لا يوجد لدي برنامج تفصيلي خاص بي في الأمر الدنيوي. بالنسبة إلى الإسلام فيما نعتقده يستهدف كلا الجانبين، من جهة فلنحيينه حياة طيبة في هذه الدنيا، ومن جهة أخرى ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. كما يستهدف الدين بتشريعاته الآخرة والجزاء فيها والجنة، كذلك أيضا هو يستهدف إسعاد الإنسان المسلم، بل البشرية إذا اتبعت هداه إسعادها في هذه الدنيا. فلا يوجد إذن إما الدنيا وإما الآخرة. وهكذا الحال فيما يرتبط بالمناهج الاجتماعية، هل أن الأولوية المطلقة للفرد، وبالتالي فإن القوانين التي تخدم الفرد بشكل أساس تعطي له الحرية الكاملة الشخصية والحرية الاقتصادية في الاستثمار وغير ذلك من الأمور، هل هذا هو الذي ينبغي أن يلتفت إليه، أو أن النظام ينبغي أن يكون نظاماً شمولياً وأن المجتمع هو الذي له الأولوية حتى لو هرس هذا الفرد تحت عجلات المجتمع؟ المهم هو أن يكون المجتمع متقدماً، أن يكون المجتمع سائراً على القوانين حتى لو ضاعت حقوقك كفرد. هذا موجود في الأنظمة الاجتماعية والمناهج التي تتبعها. بالنسبة إلى الإسلام لا يوجد هذا الأمر، كما يضع مسؤولية على الفرد نفسه فيخاطبه بأقم الصلاة وآت الزكاة وافعل الخير وما شابه ذلك، أيضا يعطي خطابا للمجتمع فيجعل المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهؤلاء في حركة متسقة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكما يقرر للإنسان قضايا مثل حرية التملك وحرية الحركة والحقوق الفردية، أيضا هناك يحكمها بأطر مثل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام على بعض التفاسير لهذه الكلمة وأمثال ذلك من الأمور. فإذا هذه الثنائيات بالنسبة إلى الإسلام حلت من خلال التفات المشرع إلى هذه الجهات المختلفة ووضع القوانين المناسبة لكلا الطرفين. بعد هذه المقدمة نتحدث عن ما هو الإسلام من الداخل. شنو هو الإسلام؟ هل الإسلام هو الصلاة والصيام؟ هل الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ اللهم صل على محمد. ما هو الإسلام الذي نحن بصدد الحديث عنه؟ أكو الإسلام الذي ورد في القرآن كثيرا، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن في آية، في آية أخرى ولكن كان حنيفا مسلما، وأمثال ذلك مما جاء فيه التعبير بكلمة أسلم ومسلم ومن يسلم وجهه وأمثال ذلك، وهي تعني معنى الاستسلام لأمر الله عز وجل. الإسلام بالمعنى اللغوي يعني الاستسلام لله، هذا معناه اللغوي. بلى من أسلم وجهه لله يعني أطاع الله خاضعا مستسلما. وأما الإسلام الذي نتحدث عنه في الاصطلاح كدين، كما تحدثنا عن اليهودية مثلا أو تحدثنا عن المسيحية مثلا، فيمكن لنا أن نقول أن الإسلام بهذا المعنى عبارة عن مثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع، كل ضلع يتولى جانبا من الجوانب. الأول ما يرتبط بالإيمان العقدي، وهذا الأمر محله قلب الإنسان، ما مطلوب منه الشيء سوى الاعتقاد، سوى الإيمان. طيب، ما مطلوب منه عمل فيه ولا حركة، وإنما أن يعقد قلبه على الإيمان بهذه الأمور. الإيمان العقدي الذي هو أحد أضلاع الإسلام يحتوي على جملة عقائد أساسية ومركزية، ويتبعها عدد من العقائد الفرعية. من الواضح أن أول عقيدة من العقائد التي تشكل هذا الضلع الإسلامي من الإيمان هي الاعتقاد بالله عز وجل والإيمان به. الإيمان بالله أحدا فردا صمدا. هذا رح يختلف هنا مثلا مع بهالمقدار من أول خطوة، سيختلف عن عقيدة التثليث كما هي عند المسيحية، سيختلف عن عقيدة الثانوية أو الثنائية الموجودة عند عدد من الديانات، لا سيما غير السماوية أو التي تسرب إليها هذا الأمر، كما هو مثلا موجود عند المجوسية. رح يصير لنا حديث إن شاء الله في المستقبل عن هذا الموضوع. يعتقدون بوجود إلهين في الكون، إله الخير وإله الشر، خالق الخيرات وخالق الشرور. فأنت لما تجي تتكلم عن التوحيد وتعتبره العقيدة الرئيسية في الإسلام، تميز نفسك عمن يعتقد بالتثليث وعمن يعتقد بالثنوية مثلا. طيب، هنا التوحيد يتحدث عنه العلماء، ونشير إلى ذلك إشارة سريعة، أن التوحيد مو فقط أن تقول الله واحد، هذا أول خطوة، وإنما قالوا توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، توحيد التدبير، توحيد التقنين، توحيد الرازقية، توحيد الطاعة، توحيد العبادة، كل هذه تدخل ضمن التوحيد. توحيد الذات بمعنى أن يعتقد الإنسان أن الله واحد أحد، لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، ولا إله ابن ولا إله زوجة، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا توحيد الذات. عندنا إلى جانب هذا، لا سيما على رأي الإمامية، توحيد الصفات. توحيد الصفات يعني أن نعتقد أن صفات الله عز وجل عين ذات الله وليست زائدة عليه. شنو معنى عين ذات الله وليست زائدة عليه؟ مثال يوضح لك. الآن أنت تعرف فلان عبد الله، هذا إله ذات، طول عرض وأبعاد. بعدين يروح يتعلم في المدرسة فيصير مدرس، هذه الصفة ما كانت من أصلها موجودة عنده، وإنما شنو؟ جت صارت زايدة على ذاته. بعدين يروح إلى السوق تاجر، يصبح ثريا ذا تجارة، تقول هذا صار غني، هذه الصفة، صفة الغنى، صارت زايدة على ذاته، إضافية عليه، وهكذا. طيب، الله سبحانه وتعالى صفاته التي لا تتناهى وأسماؤه التي لا تعد ولا تحصر، وتحدثنا عنها في إحدى السنوات في هذا المكان عن الأسماء الحسنى لله، هذه ليست زائدة على ذاته. يعني أكو شيء اسمه الله؟ بعدين السمع يصير إله، البصر يصير إله، الحياة تصير إله، العلم يصير إله، القدرة تصير إله. ليس هكذا، نحن البشر نصير هكذا، ولكن الله كلا، صفاته عين ذاته لا يختلفان ولا يفترقان. هذا توحيد الصفات. توحيد الأفعال بمعنى أن الفاعل في هذا الكون هو الله وحده لا شريك له، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو الآمر، هو الناهي. لا يوجد أحد إلى جنب الله عز وجل يفعل فعلا، هو الفاعل. نعم، هنا قضية وهي زين، ماذا تصنعون في الأسباب؟ العلم يجي يقول ياب هذا المطر إنما يحدث عن طريق تبخير الشمس بحرارتها لمياه البحار، ويصعد هذا البخار إلى أعلى السماء، هناك يلقى منخفض جوي بارد فيتكثف وينزل في صورة مطر. فاللي يجيب المطر هو تبخير الماء ثم تكثفه على أثر البرودة. كيف تقولون أنزل من السماء ماء؟ توحيد الأفعال هنا يقول أن الله هو الفاعل الحقيقي لكل شيء، ولكن لا يعطل الأسباب، يخلي في طوله شيئا. الله هو الفاعل الأصلي، يعطي للشمس قدرة التبخير ويجعل في الماء قابلية التبخر، هو يعطي للشمس هذه القدرة، هو يعطي للبحر وللماء هذه القابلية لأن يتبخر. لو ما أعطاه مثل الحجر، خلي الشمس تسطع عليه إلى أن تعجز ما يتأثر بشيء، لم يجعل في الحجر قابلية تبخر، جعل في الماء قابلية التبخر والشمس فيها فاعلية التبخير، صار هذا رفع إلى السماء. فالله هو الذي أنزل، ولكن عبر أسباب جعلها. وهذا مثل ما هو في الأسباب موجود حتى بالنسبة إلى البشر، ممكن يصير الله يأتي عيسى ابن مريم ويعطيه قدرة أن يحيي الموتى، مع أن الله هو المحيي. ولذلك عيسى ابن مريم في كلامه كل جملة يقول أبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. طيب، هذا مو من عندي أنا ولا في قابلية ذاتية، وإنما هو عطاء من الله. المحيي الأصلي هو الله، ولكن أنا سبب من الأسباب، مخول أعطيت هذه القدرة. في البشر هالشكل، في الملائكة أيضا نفس الشيء هكذا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وفي نفس الوقت يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ماكو أحد إلى جنب الله وفي عرضه، في طوله نعم، الله هو من الأعلى بيده كل شيء، يحول بعض قواه وقدراته إلى من يشاء من خلقه. هذا الخلق سواء كان ملك من الملائكة أو بشر أو كان شيئا من الطبيعة، ماكو فرق، لأنها كلها مخلوقات تحت يد الله عز وجل. توحيد الأفعال، توحيد الخالقية، توحيد التدبير، لا مدبر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، وما يجري وما يحدث من معاجز وكرامات أو ما عليه رأي فريق من الإمامية من الولاية التكوينية، هذا كله في طول إرادة الله وقدرته وفعله. طيب، فإذن هذا الأمر توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، توحيد العبادة، أن لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا كل نبي من الأنبياء أن لا تعبدوا إلا الله، هذا لسانه الأول. طيب، فإذا عندنا هذا الضلع الأول في قضية الإيمان بالله. هناك كلام جميل للإمام الرضا عليه السلام كتبه للمأمون العباسي عن محض الإيمان، وذكر فيه أقسام التوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي والتدبيري والعبادي، كل هذا موجود في كلام الإمام الرضا سلام الله عليه ورسالته للمأمون العباسي، لا نتحدث عنه فقد شرحناه. في المرحلة الثانية يأتي الإيمان بنبوة الأنبياء وفي طليعتهم نبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. في الآية المباركة يقول ربنا: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، قل يا رسول الله آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من رسله. بهذه العقائد كلها نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى الخلائق لهدايتهم، وفي زماننا هذا نعتقد برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وأنها خاتمة الرسالات، وفي نفس الوقت نعتقد بسائر الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله، وأن رسالتهم مع مجيئه قد انتهت، ولكن لا نفرق بين أحد من رسله في أنهم مبعوثون من قبل الله عز وجل، وقد أدوا رسالتهم وبلغوا أمانتهم به إخلاص وتفان من قبل الله عز وجل، وأنهم لهذا يستحقون الكرامة من الإنسان المسلم، ونؤمن بذلك، ونؤمن أن رسالتهم انتهت مع مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك في هذا الزمان من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إذا وصلت إليه الحجة والبلاغ المبين بالأدلة والبراهين، فلا يستطيع هذا الإنسان أن يقول: لا، أنا أريد أن أبقى على ما جاء به إبراهيم أو ما جاء به موسى أو ما جاء به عيسى أو ما كان عند إسحاق، لا يستطيع ذلك ولا يكون مقبولا منه. لكن الأكثر من البشر لا يصلهم هذا المعنى، أو إذا وصلهم يصلهم من غير دليل مبين، أو أحيانا يصلهم الصورة المناقضة التي للصورة الحقيقية. ومع الأسف الآن ما يصل من رسالة رسول الله من صورة للرسالة الإسلامية إلى العالم هي الصورة المشوهة المضادة، والتي لا تكون حجة على أكثر البشر. أكثر البشر الآن لا يوجد عليهم حجة، لأنه لم يصلهم دين محمد بن عبد الله بلسان أمير المؤمنين عليه السلام وبالبراهين الصحيحة، وإنما وصلهم هذه الصورة المشوهة التي ساهم أعداء الدين في صناعتها لكي يعرف عن الإسلام هذه الصورة الزائفة والمشوهة. هذا إذن صار عندنا الضلع الأول، إيمان العقائدي يحتوي على الإيمان بالله التوحيد، وعلى الإيمان برسول الله، وعلى الإيمان بيوم القيامة والمعاد، وأن الإنسان يحشر في ذلك اليوم. ذكرنا عند حديثنا عن اليهودية أن من الإشكالات التي وجهت إلى التوراة الفعلية المحرفة والناقصة أنها لم تذكر شيئا عن يوم القيامة وعن يوم الجزاء، وهذا أمر غريب جدا، أن تغفل رسالة من الرسالات السماوية هذا الأمر اللي هو الحياة الحقيقية، ونعتقد أن هذا الأمر هو جزء مما طرأ عليه التحريف، وقد ذكرناه عند حديثنا عن اليهودية في اعتقادنا نحن المسلمين. وفيما تحدث عنه القرآن الكريم كان هناك حديث مفصل عن يوم القيامة وأسمائها المختلفة، أسماء القيامة متعددة في القرآن الكريم، صفات الحشر والنشر والحساب والكتاب والنعيم والعقاب موجودة بشكل مفصل في القرآن الكريم، فضلا عن سنة رسول الله والمعصومين. هذا صار الضلع الأول على هامش هذه العقائد الأساسية. توجد هناك عقائد متفرعة، عندنا الإمامية، العقيدة بالأئمة عليهم السلام، والتي تتفرع من الاعتقاد بالنبوة لنفس الأدلة التي برهن فيها على ضرورة النبوة، أيضا نفسها تأتي في مرحلة أخرى للبرهن على قضية الإمامة. وأيضا هناك تفاصيل في العقائد ترتبط بيوم القيامة وبعصمة النبي والأئمة وغير ذلك، وهذه متفرعة عما سبق. هذا الضلع الأول، الضلع العقائدي، ضلع الإيمان المرتبط بالقلب. الضلع الثاني هو ضلع التشريع الفقهي. التشريع الفقهي بمعنى أن الإسلام جاء في اتجاهين. الاتجاه الأول جاء بطريق يوصلك إلى الله عبر العبادات، ولم يترك هذا الأمر إليك ولا للاقتراح، وأراد أيضا أن يصنع لك حياة طيبة خاضعة لشؤون الدين، فجاء في ذلك بتشريعات في المعاملات. صار عندك تشريع عبادي، غاية هذا التشريع العبادي أن يعبد الطريق لك إلى الله عز وجل. أنا الآن أريدك تجي إلى بيتنا وأنت لا تعرفه، أقدم إليك ماذا؟ خريطة، أقول لك تروح شمال ثم يسار ثم يمين ثم كذا بهالقد مقدار حتى تصل إلى المنزل، أنا دا أعطيك الخريطة. طيب، الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل الناس إليه وإلى جنته، أعطاهم خريطة، خريطة للعبادة، فقال لهم الصلاة واجبة عليكم، الصوم واجب عليكم، الحج واجب عليكم، الزكاة واجب عليكم، الخمس واجب عليكم، الجهاد واجب عليكم، الأمر بالمعروف واجب عليكم. جملة العبادات الواجبة هي عبارة عن طريق يوصل الإنسان المسلم إلى الله عز وجل، وهذه مو خاضعة للاقتراح. لذلك قيل أن العبادة توقيفية، يعني نقف فيها على ما جاء من الشرع. هذا اللي يجي يقول المهم الصلاة هي علاقة روحية وقلبية بينك وبين الله، هذا كلام ليس عليه دليل. لا، الصلاة فيها خضوع، فيها حركة قلب، فيها توجه إلى الله، ولكن بكيفية خاصة أيضا، ركعتان في الصبح بهذه الكيفية، وأربع في العصر والظهر، وثلاث في المغرب، وأربع في العشاء، هذه الكيفية لا يقبل ما سواها. وإذا أخل الإنسان بشرط أو بجزء منها عامدا كانت هذه الصلاة فاسدة. طيب، هذا اللي يجي يقول كما سلك في ذلك مثلا بعض المتصوفة، يقول المهم هو قلبك، إيمانك، هذه الأمور أمور سطحية طقوس، هذا كلام لا دليل عليه أبدا. هناك برنامج إلهي يقول لك الخريطة إلي وإلى رضواني تمر عبر العبادات، العبادات هي التالية، وهذه أجزاؤها وهذه شروطها. هذا قسم. وقسم آخر، نظرا لأن الإسلام يريد أن يجعل حياة الإنسان طيبة فلنحيينه حياة طيبة في هذه الدنيا ولنجزينهم فيما بعد أحسن ما كانوا يعملون أو بأحسن ما كانوا يعملون. طيب، لذلك وضع مجموعة من القوانين اللي تنظم هذه الحياة، علاقة الإنسان بالأشياء، زواجه يحتاج إليه إلى طريقة، الله يرى أن هذا النحو من التشريع في العلاقة الزوجية هو الذي يصنع الحياة الطيبة، هذا الذي أذن فيه، لأن ترى الإنسان مو مأذون له في كل شيء. الآن أنت تجي تريد تأكل اليوم المغرب هنيئا مريئا لك هذا الإفطار، تأكل لحم، منين جايب هذا اللحم؟ رايح ذابح إلك بقرة أو غنمة؟ بأي حق أنت رحت ذبحت خلق من خلق الله؟ من أعطاك هذه الإجازة؟ الله خلقك وخلقه، من يقول أنت أهم منه؟ ليش ما هو الثور يجي يذبحك؟ ليش ما هو يقضي على حياتك مو أنت تقضي على حياته؟ بأي دليل أن أنت إلك صلاحية وقدرة على أن تقتل خلقا من خلق الله عز وجل، تتلف شيئا خلقه الله سبحانه وتعالى؟ هل مأكولات هذه من أعطاك إجازة؟ مالك؟ أنت خلقته؟ أنت جبته؟ أنت أوجدته؟ لا. فإذا بأي، على أي أساس؟ هنا يجي يقول لك الشارع باسمي أنا، أنا المشرع وأنا الخالق، إذا احتجت إلى أن تأكل أنا الخالق وأنا المالك لك وللغنمة، أقول لك روح اذبحها، ولكن قول بسم الله، أنا مأذون في هذا الفعل من الله، مو باسم أي أحد، باسم المالك الحقيقي أنا أجي أذبح هذه لأنه هو أعطاني فيها إذن. طيب، الذي خلقها وخلق الكون أذن لي أن أذبح هذه باسمه، بإذنه، بتخويله، مثل واحد في مملكة. الآن أنت إذا تروح تسافر إلى مكان آخر مو مملكتك ولا أنت واحد منها، طيب تشيل إليك مثلا شيء من الأشياء، شجرة، وتقصها، يجون يأخذونك يلعبون بخلقتك، على أي أساس تسوي هكذا؟ طيب، لا مالك، لا أحد أعطاك رخصة، لا كذا، الكون كله مملكة الله سبحانه وتعالى، متى أذن لك تقدر، متى ما أذن لك لا تستطيع. هنا نأجى في تنظيم الحياة الاجتماعية عبر قوانين. أنت تتزوج هذه المرأة على أي أساس تتزوج هذه المرأة؟ أنت خالقها؟ لا، أبوها جايبها؟ لا، أبوها أيضا ما جابها، أمها ما جابتها، هما وسائل، الخالق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تروح ليلة الزفاف تقول بكلماتك استحللتها، باسمك أنا أخذت هذه المرأة وبكلماتك استحللتها، وإلا بغير هذه الحالة على أي أساس أنت قاعد تسوي هذا الأمر؟ من أعطاك إجازة في هذا أن تتصرف في خلق الله بمثل هذا التصرف؟ فجاء الإسلام بهذا التشريع في كل شيء تريد، يقول لك الإسلام هذه هي الطريقة الصحيحة. مع الطبيعة تريد تتعامل، هذا تجويز الله بهذا الأسلوب. مع الحيوان تريد تتعامل، هذا بهالأسلوب. مع الإنسان تريد تتعامل بهذا الأسلوب. مع المال، المال مال الله، تريد تتعامل بهذا الأسلوب. فجعل تشريعات هي التي نسميها المعاملات، نظام المعاملات، لتحيا حياة طيبة مأذونا فيها من قبل المالك الحقيقي، أنت فيها غير معتدي، غير متسلط على شيء لا يحق لك، أخذت إذنا من الله وجريت على منهاجه لكي تعمل على هذا الأساس. ولذلك إذا شيء مو بإذن الله أنت تكون معتدي في هذه الحالة، الله يقدر يحاسبك يوم القيامة. ليش صار المحرمات محرمات؟ واحد يشوف إلى امرأة يختطفها ويغتصبها، ليش يابا؟ أو لا أساسا يختطفها ويغتصبها، اثنيناتهم متراضين، يذهب إليها ويزني بها، يابا احنا برضانا، ليش يعاقب هذا مع انه اثنينهم راضين؟ انت راضي وهي راضية، بس الصاحب الحقيقي المالك الحقيقي ما اعطاك اذن، طيب ما اعطاك تخويل في مثل هذا الفعل. فهاي المعاملات تهدف الى هذا الامر، تشريع فقهي، خلافا لما نقل في بعض الديانات أنه ما كانت فيها هذه التشريعات. المسيحية مو ما كان فيها، ما كان فيها مبتكر، وإلا كانت طريقتهم على طريقة موسى بن عمران، مع شيء من التخفيف، قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولكن لم تكن هناك تفاصيل تشريعية وقانونية، لا سيما في إدارة الحياة المعاصرة في الديانة المسيحية. هذا يحسب هالحساب. هذا الأمر الثاني، الضلع الثاني هو التشريع الفقهي، والضلع الثالث هو النظام الأخلاقي. نظام الأخلاق غير اللي العبادات واجب على الإنسان أن يعملها، وغير أن في الحياة الاجتماعية يقوم على وفق هدي الله عز وجل، هناك نظام أخلاقي منه ما هو مستحب، ليشكل بالنسبة إلى الشجرة مثل الأوراق، تحتضن الثمرة، تحافظ على الثمرة، تحميها، هذا نظام الأخلاقي بالنسبة إلى التشريع والعقائد مثل هذا الأمر. لو فرضنا شجرة أكو، الجذع الأصلي اللي تقوم عليه الشجرة هو نظام العقائد، الفروع اللي تحمل الثمار وتغذيها، تحول الزهرة إلى ثمرة وتغذي الثمرة، هو النظام التشريعي. و الورق اللي يحف هذه الأشياء ويرعاها ويحميها عن الشمس المحرقة أو غير ذلك، هذا هو نظام الأخلاق. في الإسلام جاء أيضا نظام أخلاقي عني به الإسلام، بعضه على مستوى الوجوب وبعضه على مستوى الاستحباب. وقد ذكر صاحب كتاب حدود الشريعة، هناك كتاب باسم حدود الشريعة، ذكر فيه الواجبات والمحرمات، ذكر الواجبات 450 بحسب إحصائه، والمحرمات 700. هذه أخلاقيات حسب التعبير إلزامية، افترض الإنفاق على الوالد والولد إذا كان فقيرين، هذا أمر أخلاقي في الحالة العادية مستحب، والدك مكتفي لكن أنت تودي إلى بين فترة وأخرى نفقة، هذا مستحب، صلة رحم. ابنك أيضا كذلك صلة رحم، هذا أمر محبذ. أمك كذلك، لكن بعض الأحيان يصير الولد فقير أو الأم فقيرة أو الأب فقير، يجب عليك هنا الحالة الأخلاقية العادية تتحول إلى حالة شنو؟ إلزامية، هذا إلزام بالفعل. عندنا إلزام بالترك مثل ما ذكرنا في العلاقات غير المشروعة، علاقات غير مشروعة من شذوذ جنسي بين رجلين أو بين امرأتين أو أمثال ذلك، هذه إلزام بالترك فيها لأنها محرمة. هناك إذا نظام أخلاقي مفصل في الإسلام يشبه قضية الأشجار، كيف أن الأوراق الخضراء تحفظ ثمارها، الحالة الأخلاقية أيضا تحفظ التشريع وتحفظ العقيدة. ولذلك لا ينبغي أن يتخلى الإنسان، يقول لك أنا شوف وش واجب علي أسوي اللي مواجب، كلا، هذا تصير شجرة بلا أوراق، شجرة بس أغصان فيها وثمار، يعني ممكن تؤدي غرض ولكن ليس فيها جمال. مطلوب أيضا أن يكون هناك جمال بالأخلاق كذلك. فصار عندنا إذن ثلاثة أضلاع في هذا الدين: الضلع العقدي، ضلع الإيمان، ضلع التشريع الفقهي الذي يشتمل على العبادات وعلى الواجب وعلى المعاملات، وأخيرا ضلع الأخلاق واللي فيه قسم إلزامي، إلزام بالفعل وإلزام بالترك. وأما أكثر النظام الأخلاقي فهو أمر استحبابي وترغيبي، أخلاق الإنسان في المعاشرة، أخلاق الإنسان مع جيرانه، أخلاق الإنسان مع من يتعامل معهم، مع كل الناس، هذه من الأمور التي يؤكد عليها من الناحية الشرعية. كل هذه الأمور احتضن أصولها القرآن الكريم، القرآن الكريم احتضن أصول كل هذه القضايا مو تفاصيله. جاء وتحدث عن الإيمان وبناء العقائد، جاء وتحدث عن بناء العبادة وبناء المعاملة، أوفوا بالعقود، آية اللي يشتق منها عشرات العقود الجديدة والمستحدثة، طيب، وتفتح أيدي الفقهاء في استكشاف الحكم الشرعي في هذه العقود. تحدث القرآن الكريم أيضا عن الأخلاق في أبعادها الإلزامية والاستحبابية. هذا إجمال ما يمكن الحديث فيه عن ما هو الإسلام من الداخل، من الداخل يختلف عما هو من الخارج. وكان المسلمون لو عملوا بكل الإسلام فعلا لكانوا كما قال القرآن الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، في آية أخرى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لكن للأسف لم يحصل هذا. أريد أشير هنا إلى ملاحظة أحيانا تتردد عند بعض الكتاب من غير الإمامية، يقول إحنا نلاحظ أن توجيه الثقافي لأبناء الشيعة دائما يتنكر لتاريخ الإسلام، دائما يجعل هذا التاريخ تاريخ أسود، تاريخ سيء. طيب، وهذا شيء غير جيد لأنه يقطع الصلة بين المسلمين من هذه الطائفة وبين ذلك التاريخ الذي كان زاهرا لما يصير النظر إلى نظرة سيئة تنقطع الصلة، ما يشعر بالانتماء. نقول هذا الكلام غير دقيق. نحن نعتقد أن ما تم تطبيقه من الإسلام نسبة قد لا تتجاوز 50%. طيب، ومع ذلك حصل من الخيرات للمسلمين بهذا المقدار من 50% أو 60%، حصل من الخيرات شيء كثير. هذا الحديث عن التقدم العلمي في زمان المسلمين، وعن استفادة الغرب من كتب المسلمين، وعن الأخلاقيات الرائعة اللي كانت عندهم، وعن انتفاء الفقر في بعض الفترات الزمنية من مجتمع المسلمين، هذا كله صحيح وعلى القاعدة. ونعتقد أن هذا من ثمار نسبة من الإسلام، من ثمار 50%. نحن متأسفون لماذا لم يتم تطبيق باقي 50% حتى يكون التقدم أضعاف الذي حصل. لا أننا ننقم على التاريخ، إحنا نتأسف، نرثي لحال المسلمين والإسلام اللي كان عندهم هالشكل ثروة عظيمة جدا لم يستعملوها بالكامل، استعملوا جانبا منها، أخروا من كان ينبغي أن يقدم وقدموا من كان ينبغي أن يؤخر، أبعدوا فقه أهل البيت عليهم السلام وكان فيه كل الخير، واستقدموا فقها آخر اجتهاديا ظنيا أو قياسيا، فتعثروا في بعض المراحل الزمنية، أنتج هذا مقدار 50%. وهالتقدم وهالنعمة اللي صارت عند المسلمين وعند غيرهم هو ثمر 50%. يؤسفنا أنه لم يتم تطبيق 50% الباقي. نتحسر، ننتقد، لماذا لم يحصل هذا؟ لأنه لو حصل هذا لكان وضع المسلمين اليوم غير وضعهم الذي نراه، لكان حال المسلمين في تلك الفترة غير الذي سمعناه وقرأناه، كان حالا بنسبة حسنا. ولكن لو تم تطبيق كل الإسلام وأخذ من المنابع الصافية لكان الأمر مختلفا. هذا اللي يؤذينا، هذا الذي يحزننا، هذا الذي يكرثنا ويكربنا. طيب، وكان بالإمكان ذلك لولا بعض الأهواء ولولا بعض التجاوزات لكان يمكن أن تنعم الأمة بحال غير هذا الحال. إحنا اللي يؤسفنا أن يصير فد انحراف في أوله بسيط، لكن كلما امتد يصير مثل برج بيزا. برج بيزا في إيطاليا يقولون القاعدة الخلل فيها بالسنتيمترات، كان القاعدة بالسنتيمترات الخلل، لكن كل ما صعد فوق تبين صار زاوية منفرجة أصلا. طيب، وهناك كلام تخوف من أنه يسقط أو لا يسقط. طيب، المشكلة مو في هذا الأخير، المشكلة في أول الانحراف اللي صار. انحراف يبدأ بسيط بس كل ما اتجه وامتد ذاك الوقت يصير هاي المشكلة موجودة فيه. اللي حصل كما تقول السيدة الزهراء سلام الله عليها: أما والله لقد لقحت الفتنة، تلقحت الآن، فنظرة ريثما تنتج. شلون الحامل عندما تلقح يحتاج لها، إذا امرأة 9 أشهر، إذا غيرها أكثر أقل. طيب، بعدين توقع شوف الولد شنو يجي. فنظرة يعني انتظروا ريثما تنتج، ثم احتلبوا طلاع القعب دما عبيطا وذعافا ممقرا مبيدا، هنالك يعرف التالون غب ما أسس الأولون. اللي يجون متأخرين راح يشوفوا شنو المشكلة حقيقة، الآن ما تلتفتون، يعرفوا التالون غب ما أسس الأولون، ثم أبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم يدع فيئكم زهيدا، هالثروات اللي عندكم ومع ذلك فقراء، يدع فيئكم زهيدا وحبكم حصيدا، يستحصد حبكم وثرواتكم وتسرق. طيب، ثم طيبوا عن أنفسكم نفسا. متى صار الناس توجهوا بشكل واضح في المدينة؟ لما إجا يزيد بن معاوية، لما إجا يزيد بن معاوية عبد الله بن حنظل غسيل الملائكة، لما راح إلى الشام ورجع قال يا قوم أنا والله لو لم أجد إلا ابني لقاتلت يزيد بن معاوية، فإنه رجل ينكح المحارم، رجل من التهتك إلى هالمقدار هذا، ولقد خشيت أن أرمى بالأحجار في الشام، أن العذاب ينزل علي وأنا في الشام. طيب، هذا اللي يقوله الإمام الحسين عليه السلام، ويزيد رجل فاسق فاجر عامل بالفجور أو معلن بالفجور، قاتل النفس المحترمة، وفوق هذا يصعد على منبر رسول الله ويصلي بالناس جماعة. طيب، واللي يخرج عليه يصير خارج على إمام زمانه. هاي المشكلة هنا. شاعر سيد جعفر الحلي رضوان الله تعالى عليه يقول لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد فيهم ملكا، وين الصحابة، وين التابعون، وين أهل المساجد، وين اللي شادوا الدين، وين العلماء، وكيف صار يزيد فيهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودك، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتك، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا، وما سمعنا مريضا لا علاج له. يقول المعالج لازم يبقى يشرف على هذا المريض بعد ما يسوي دواء، يلاحظ صحته إلى وين، مو أن يموت إلا في الحسين. وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك، نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملك، إلى أن يقول يا ميتا يا ميتا يا أن ترك الألباب حائرة، يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثا جسمه ترك، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة، والقوم تجري صباحا تجري صباحا فوقه الرمكا، ساعد الله قلب العقيلة زينب في يوم العاشر عندما رأت جنازة الحسين على حر الرمضاء معطلة، وقد برز القوم لتجهيز رجالهم وجنودهم، نادت يا قوم أما فيكم رجل مسلم فيواري جثة هذا الغريب ماذا كان جوابها؟ جوابها عشرة من الخيال صعدت على ظهور الأعوجية ودأست على صدر الحسين حتى كسرت أضلاعه كأني بها في موقف هذا كتنادي يا قوم ما فيكم رحيم يجهز ابنه هذا جسد حامي الظعن فوق الثرى مارمي عاري بلا يكفى وين اللي يجهز جثة ابن أمي ويكفين يغسل جنازة أبو علي وبالقبر يدفينها ظلت على التربة طلعت من الجيمان عشرة ورضى ضو صيدرة وزينب تعاين كيف يتكسر خرز ضاء وتهمي الدمع غدران صاحت يا خيل الأعوجية دستي الوايا صاحت يا خيل الأعوجية دستي الوايا بدوسك يا ميشومة هدمتي سوري العار وضيعتي النسوان قم يا علي فما هذا القعود اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اغفر اللهم لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن وإخوانه إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.